أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد الله واحد أو التوحيد وبرهانه هذا هو العنوان الرابع من العناوين التي تبحث في هذه المقالة. خب بعد أن اتضح لنا من العنوان السابق وبالاستناد إلى برهاني الصديقين وبرهان الحدوث وجود علة أولى ووجود خالق لهذا العالم أي وجود الحقيقة المطلقة المستقلة التي يتكئ عليها وجود هذا العالم ويتكئ عليها الوجود بشكل مطلق، يصل بنا البحث إلى مسألة أن هذه الحقيقة المطلقة وهذه العلة الموجودة وهذا واجب الوجود هل هو واحد أو متعدد؟ لأننا في البراهين السابقة في البرهانين أثبتنا وجود حقيقة مطلقة في برهان الصديقين تتكئ عليها ماذا؟ سائر الحقائق، وجود حقيقة، وجود مطلق يتكئ عليه الوجود. وفي برهان الحدوث أثبتنا وجود علة تتكئ عليها سائر الوجودات، أثبتنا وجودا مستقلا قائما بنفسه تتكئ عليه سائر الوجودات الأخرى وتكون موجودة به. ولكن يقع البحث أن هذه العلة، أن هذا واجب الوجود، أن ذلك الوجود المطلق، تلك الحقيقة المطلقة، هل هي واحدة أو متعددة؟ هل هو جسم أو لا هو مجرد عن الجسمية وآثار الجسمية وأحكام الجسمية؟ هل هو بسيط أو مركب؟ وهكذا. هذه الأسئلة وأسئلة أخرى تشابهها عادة ما تعرف بالتوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد ماذا؟ الأفعالي، التي تبحث في علم الكلام بهذه العناوين، فيبحثون في توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد ماذا؟ توحيد الأفعال. بحثنا في هذا العنوان بالتحديد يتعلق بالتوحيد الذاتي، بمعنى أن هذه الذات التي أوجدت العالم والتي أثبتنا وجودها من خلال البرهانين السابقين، هل هذه الذات الواجبة واحدة أو هي متعددة؟ الفلاسفة الإلهيون طرحوا مجموعة من البراهين التي أثبتوا من خلالها ماذا؟ التوحيد في الذات، أي أن خالق العالم، تلك الحقيقة التي يتكئ عليها وجود العالم، هي حقيقة واحدة أحدية وليست متعددة. وهذه البراهين التي ذكروها في كتاباتهم تختلف من حيث السعة، العمق، شمول، البساطة، التعقيد، مختلفة من هذه الجهات. زين، في هذا العنوان نحن بالتحديد نكتفي بالاستناد إلى البرهانين السابقين لإثبات التوحيد، بمعنى أننا هنا في إثبات التوحيد وأن الخالق واحد وأن العلة الموجودة واحدة وليست متعددة، لن نأتي ببرهان جديد، وإنما سوف نستند إلى البرهانين السابقين التي أثبتنا من خلالهما أصل وجود ماذا؟ الخالق والعلة الموجودة لهذا العالم. فبواسطة هذين البرهانين، أي برهان الصديقين وبرهان الحدوث، نثبت أن هذه العلة وتلك الحقيقة المطلقة وذلك الوجود الصرف هو واحد وليس متعددا. واحد ماذا؟ وليس متعددا. إذن نثبت التوحيد بالاستناد إلى نفس البرهانين اللذين أثبتنا من خلالهما أصل وجود الخالق، وذلك بأن نقول إذا لاحظنا البرهان الثاني وهو برهان الحدوث، خب نجد أن هذا البرهان يثبت لنا وجود واجب الوجود ما تقدم باعتباره العلة في هذا العالم، العلة لهذا العالم. هذه كانت حصلة البرهان، برهان الحدوث، أن هناك حقيقة هي العلة في وجود هذا العالم. هناك علة أولى لوجود ماذا؟ لوجود هذا العالم، ووجود العالم يتكئ عليها بكل ظواهره الجزئية والمجموعية، يتكئ على علة أولى. فكون العالم معلول كما قلنا سابقا، بما أن العالم معلول أي لا يوجد إلا في ضمن شروط وظروف وأحوال معينة، يعني وجود ليس من ذاته، ممكن الوجود معنا، يعني هو معلول محتاج إلى العلة. وذكرنا سابقا أيضا أن هذا العالم الممكن المحتاج إلى العلة شنو؟ واحد. ذكرنا أن هذا العالم واحد برغم أنه ماذا فيه ظواهر متعددة، ولكنه واحد مترابط يشكل وحدة واحدة. جميل، تقدم في البرهان الثاني. أضف إلى ذلك، في بحث العلية في المقالة التاسعة عندما تحدثنا عن أحكام العلة والمعلول، ذكرنا أنه توجد سنخية بين العلة والمعلول، لابد من وجود ماذا؟ مناسبة وسنخية بين العلة والمعلول، وإلا إذا لم نقل بالمناسبة والسنخية بين العلة والمعلول للزم من ذلك أن يصدر كل شيء من كل شيء، والتالي باطل فالمقدم مثله. إذن هناك مسانخة، هناك مناسبة، هناك سنخية بين العلة والمعلول، بمعنى أن الواحد، هاي الصيغة اللي ذكرها، أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هذا هو معنى المناسبة، هذا معنى السنخية. خب، فإذا كان العالم واحدا كما تقدم في برهان الحدوث، ها، وهو معلول له علة، فعلته واحدة، فيثبت المطلوب، يثبت المطلوب. إذن الاستدلال يكون بهذا النمط، استنادا إلى برهان الحدوث، أثبتنا العالم له علة، أن وجوده ليس من ذاته، متكئ على غيره، فهو له علة، هو ممكن الوجود، وهو واحد، العالم واحد، والواحد لا يصدر منه إلا واحد، أو قل الواحد لا يصدر إلا عن واحد، فينتج ماذا؟ أن علة العالم واحد، فيثبت المطلوب، يثبت التوحيد، أن تلك العلة التي يتكئ عليها وجود العالم والتي أثبتناها ببرهان الحدوث فضلا عن برهان الصديقين هي واحدة ليست متعددة، فيثبت التوحيد. هذا الاستدلال على التوحيد استنادا لمن؟ الى البرهان الثاني وهو برهان الحدوث. خب، واما الاستدلال على التوحيد بالاستناد الى البرهان الاول وهو برهان الصديقين، فالامر فيه اوضح من برهان الحدوث، وذلك بان يقال هذا البرهان كما تقدم سابقا أثبت لنا وجود الحقيقة المطلقة المحضة غير المحدودة اللامتناهية بوصفها واجبة الوجود في هذا العالم، لهذا العالم. نتيجة برهان الصديقين شنو كانت؟ وجود واجب وجود، وجود حقيقة مطلقة لامتناهية لا محدودة، وجود الحقيقة ماذا؟ المستقلة القائمة بذاتها، هذه كانت نتيجته. خب، من الواضح جدا، واضح جدا، أن الواقع المطلق المحض الواقع المطلق المحض غير المتناهي وغير المحدود، واضح جدا أنه لا يقبل التعدد ولا التكثر. والسبب شنو السبب؟ والسبب لأن التكثر والتعدد إنما يحصل جراء انضمام الغير إليه، جراء انضمام شيء من خارجه، جراء انضمام قيود وشروط. تعدد شلون يحصل؟ يعني ماذا تعدد؟ شنو يعني؟ يعني أكو أكثر من حقائق ماذا تجتمع فيصل تعدد. التعدد إنما يحصل جراء انضمام الغير إلى هذه الحقيقة، جراء انضمام ماذا؟ قيود وشروط. وأما مع عدم الانضمام، هل يمكن أن تتصور التعدد والتكثر أو لا يمكن أن تتصور التعدد والتكثر؟ لا يمكن تصور التعدد والتكثر. يعني شنو؟ بمعنى هاي العبارة الفنية اللي سامعين بها لعلكم، أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. قالوا صرف الشيء الحقيقة من كل شيء شبيها لا تكون ثانية ولا تتعدد لا تتكثر. وحيث أن البرهان أثبت لنا وجود الحقيقة المطلقة غير المتناهية، الصرف المحض غير المحدودة، إذن تتثنى وتتكرر أو لا تتثنى وتتكرر؟ ماكو غيرها أصلا. حتى شنو؟ حتى يحصل الانضمام ويحصل التعدد والتكثر، لأنه هي الحقيقة المطلقة المستقلة القائمة بذاتها غير المحدودة، غير المحدودة، فلا تتثنى ولا تتكرر. وبعبارة ثانية، بعبارة أوضح، المحدودية أو قل الكثرة، الكثرة، الكثرة فرع المحدودية. الكثرة إنما تحصل ماذا؟ جراء وجود محدودية، كلما كانت هناك محدودية صارت هناك كثرة. أما مع عدم وجود المحدودية، أي مع فرض شنو؟ الإطلاق واللا تناهي واللا حد، فلا نتصور ولا يتعقل وجود كثرة وتعدد. اتضح سابقا في برهان الصديقين أن واجب الوجود تلك الحقيقة المستقلة شبيه مطلقة غير محدودة، لا تقبل الحد، لا تقبل ماذا؟ القيد، لا تقبل الشرط، لأن القيود، الحدود، الشروط هذه صفات شنو؟ صفات المعلول، ناشئة من العدم، ناشئة من الإمكان. بينما الموجود المطلق المستقل اللي هو وجود محض بعد ليست فيه شائبة ماذا؟ نقص وحد. فإذا لم تكن فيه شائبة نقص وحد فلا يتصور فيه التعدد والتكثر. إذا كان الواقع مطلقا صرفا غير محدود لا متناهي، فعند ذلك لا يتصور ماذا؟ أن ينضم إليه غيره ليتشكل ماذا؟ ليصير ماذا؟ ليصير عندنا تعدد، إنما لدينا وحدة صرفة. دائما هذه الصفات، صفات المحدودية، صفات التقييد، الإشراط، دائما تأتي ماذا؟ من خارج الذات، من خارج ذات الوجود. خب غير الذات، غير الوجود، شنو غير الوجود هو؟ عدم. العدم شنو هو؟ العدم بطلان محض، ليس بشيء حتى ينضم ليكون ماذا؟ ليحصل التعدد والتكثر، بطلان محض، ولا يقبل ماذا؟ لا طريق له إلى الوجود بأي وجه من الوجوه. إذن حيث أن ذات واجب الوجود هي وجود محض مطلق قائم بذاته غير محدود لا متناهية، إذن فيستحيل أن يكون له ثاني، فيثبت المطلوب أنه ذات واحدة. قال بغية إثبات هذه النظرية، صفحة 681، بغية إثبات هذه النظرية يكفي إلقاء يكفي إلقاء نظرة على البرهانين المتقدمين اللذين ذكرناهما لإثبات الصانع، إذ عن طريق البرهان الثاني اللي هو برهان الحدوث، البرهان الثاني يعني برهان الحدوث، كانت حاجة عالم الوجود إلى الله بواسطة كونه معلولا واحدا، لأنه معلول واحد يحتاج إلى علة، والمعلول الواحد ليس له إلا علة واحدة. راجع المقالة التاسعة، هناك قاعد ما تكلمنا عن أحكام العلية، ذكرنا قاعدة الواحد والسنخية. زين، كما أن التأمل في البرهان الأول، يا برهان الأول برهان الصديقين، يوضح المطلوب بشكل أكبر، لأن الواقع المطلق بدون قيد وشرط الذي أثبته البرهان، أي برهان صديقين الأول، وأطلق عليه اسم وأطلق عليه اسم واجب الوجود أثبته، أو أطلق عليه يعني أطلق عليه البرهان اسم واجب الوجود أثبته مع فرض الإطلاق المحض، ومعه مع من؟ الإطلاق المحض. لا يقبل الواقع أي لون من الكثرة والتعدد، لأن الشيء الذي لم ينضم إليه أي قيد وشرط لا يمكن بالبداهة تصور التعدد والكثرة فيه، بل إثبات وجود الله وفق هذا البرهان كاف لإثبات الوحدة بنفسه، يدل على كونه واحدا. ليش؟ لأنه واقع مطلق، والواقع المطلق لا حد فيه، لا قيد فيه، لا نقص فيه، فلا يقبل التعدد، لأن صرف الشيء لا يثنى ولا يتكرر. زين، ومن هنا يمكن القول بناء على ذلك، يقول يمكن أن نستنتج أن الإنسان الابتدائي، الإنسان البدائي في أول وجوده على هذا الأرض، لما مال بالميل الفطري إلى البحث عن علة العالم، هو عبد العلة بوصفها ماذا؟ واحدة. فالإنسان الأول كان موحدا، أثبت وجود الخالق ومال إلى عبادة الخالق الواحد بالفطرة. ومن هنا يمكن القول إن البشر منذ اليوم الأول الذي أخذ فيه بالتفكير بالله أثبت بالطبع وحدته أيضا. ولكن يوجد إشكال أو توجد إثارة طرحتها بعض الدراسات الاجتماعية والتاريخية المعاصرة حول فكرة الإله الواحد، يعني حول التوحيد، تريد أن تنقض على هذا الكلام في أنه الإنسان الأول كان موحدا. حاصل ما يقال في هذه الإثارة كما جاء على لسان عالم الاجتماع الفرنسي الكبير أو الذي يسمى بوالد علم الاجتماع المعاصر أوجست كونت، مؤسس الوضعي، المؤسس المذهب الوضعي في الاجتماع، أن يقال التالي، حاصل الإثارة أن يقال التالي: يرى أوجست كونت أن المجتمع البشري، المجتمع البشري منذ أن وجد المجتمع على هذه الأرض، منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض، مر بثلاثة مراحل. المجتمع البشري مر ماذا؟ بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة اللاهوتية، أو قول المرحلة الدينية، والمرحلة الثانية هي المرحلة الفلسفية أو الميتافيزيقية، والمرحلة الثالثة هي المرحلة الوضعية، أو قل المرحلة العلمية. قل هذا المجتمع منذ وجده إلى الآن مر ماذا؟ بهذه المراحل الثلاثة بشكل متعاقب. يقول في المرحلة اللاهوتية، يعني في المرحلة الدينية، كان الناس، كان الإنسان ينسب كل شيء وكل ظاهرة تقع في هذا العالم المن إلى كائنات فعالة خالقة مدبرة لهذا العالم. يقولوا بهاي المرحلة هذا الاعتقاد بوجود هذه الكائنات الفعالة اللي تدبر شؤون العالم أيضا تطور في هذه المرحلة، وصار الناس يعتقدون ماذا؟ يعتقدون بالآلهة المتعددة. شنو يعني آلهة متعددة؟ قال قاموا بنسبة كل فعل بخصوصه إلى إله بخصوصه. ها قالوا كل ظاهرة تحصل في هذا العالم، ظاهرة المطر، ظاهرة الزلازل، ظاهرة الرعد، الفيضانات، الحب، البغض، ما أعرف شنو، مو إله الحب عند اليونان شنو اسمه جوبيتر؟ هل ما في بالك؟ له اسم معين. مهم كل إله له اسم وإله اختصاص. قالوا كل ظاهرة بهذا العالم لها إله خاص، إلى هذا الإله الخاص تنسب تلك الأفعال الخاصة والإرادات الخاصة. يعني مو كل إله من هذه الآلهة المتعددة يقوم بكل شيء في هذا العالم، وإنما يقوم ماذا؟ بأفعال خاصة به. أكو إله خاص بالمطر، أكو إله خاص بالزلازل والرعد، أكو إله خاص بمن بالفيضانات والكوارث الطبيعية وهكذا. يقول أيضا بظل هاي المرحلة الدينية، بظل هاي المرحلة اللاهوتية اللي كانت مسيطرة على البشرية، أيضا تقدموا خطوة هؤلاء وجمعوا الآلهة المتعددة في إله واحد يسيطر على كل شيء في هذا العالم، وتنسب إليه كل الأفعال وكل التدبير، وهو المعروف بماذا؟ بمذهب التوحيد. ما يعني شنو؟ أن التعدد في الآلهة، تعدد في الآلهة سابق على من؟ سابق للتوحيد. ويضيف يقول هذه المرحلة، هاي المرحلة من التفكير وهذا الطراز من التفكير، هذا إنما يسود وينتشر بين الشعوب والأقوام البدائية. دائما الشعوب والأقوام البدائية تفكير تفكير ديني. هاي المرحلة الأولى. يقول ثم بالتدريج انتقلت البشرية من المرحلة اللاهوتية الدينية إلى المرحلة الميتافيزيقية الفلسفية. يقول في هذه المرحلة الناس صاروا يفكرون بشكل عقلي، بشكل ميتافيزيقي، بشكل فلسفي. فلسفي يعني فلسفة ميتافيزيقية بالخصوص. يعني شنو؟ يقول بهاي المرحلة هاي الآلهة اللي كانت متحكمة بالطبيعة صاروا يفترضونها ماذا؟ أنها قوى مجردة عن المادة والطبيعة، وصار الناس يعطونها صفات ميتافيزيقية، صفات غير طبيعية. صفات ماذا؟ غير طبيعية. قالوا الآلهة مجردة عن المادة، مجردة عن الطبيعة وأحكام الطبيعة وأحكام المادة، ولها قوى خارقة ولها صفات معينة. زين، قل بعد هاي المرحلة، المرحلة الفلسفية، أخذ المجتمع البشري ماذا؟ بالتطور والتقدم، إلى أن حلت المرحلة الثالثة. جاءت المرحلة الثالثة، هي المرحلة ماذا؟ العلمية أو الوضعية كما يعبر عنها هو. نقول بهاي المرحلة بعد الناس والمجتمع العلمي ما صار يفكر كالسابق. يعني في المرحلة اللاهوتية كانت المجتمعات العلمية، البيئة العلمية تفكر بطريقة لاهوتية دينية صرف، ثم بالمرحلة اللي بعدها كانوا يفكرون بطريقة ماذا؟ فلسفية ميتافيزيقية. يقول في هاي المرحلة لا، المجتمعات العلمية والبيئات العلمية صارت تكتفي في تفسير الكون، تفسير ظواهر الكون، بملاحظة القوانين والعلائق بين الظواهر، يلاحظونها ماذا؟ بشكل علمي تجريبي، يقدمون إفراضات ويبحثون عن شواهد تجريبية مؤيدة لتلك الإفراضات، ولا يدخلون لا الفلسفة ولا الدين، ولا ينسبون الأفعال إلى آلهة أو إله. لا، هاي الظاهرة لها سبب معين وهو شيء الفلاني من خلال الدراسة توصلنا إليه. بعد صارت ظواهر الطبيعة وأحداث الطبيعة وكل ما يقع في هذه الطبيعة من ظواهر ومن أحداث شبي لا ينسبونه إلى الآلهة على طريقة المرحلة الدينية اللاهوتية وطريقة ماذا؟ المرحلة الميتافيزيقية، وإنما ينسبونه إلى القوانين الحاكمة في هذا العالم، فيبحثون ماذا؟ عن تفسير للظواهر تفسيرا علميا من دون الاستناد لمن؟ إلى أشياء غيبية وأشياء لاهوتية. بناء على ذلك قال أوجست كونت، قال بناء على ذلك إذا لاحظنا المرحلة الأولى مرحلة اللاهوتية الدينية، واستندنا كذلك إلى الدراسات التاريخية وما كتب في هذا المجال، سوف نجد أن عبادة الأوثان، عبادة الآلهة المتعددة، متقدمة على عبادة الإله الواحد وعلى التوحيد. في البدء بالبداية كان الناس يعتقدون أن كل نوع من هذه الأنواع الموجودة في هذه الحياة، في هذه الطبيعة، كالإنسان أو النبات أو الحيوان، له ماذا؟ له إله مختص بشؤونه ويدبر شأنه. زين، ولذلك ماذا؟ قالوا أكو أرباب متعددة وأكو آلهة متعددة تدبر كل نوع من الأنواع. فالاعتقاد بالتعدد وعبادة الأوثان المتعددة سابق على من؟ سابق على التوحيد، سابق على التوحيد. فالإنسان أصلاً، هذا الإنسان الابتدائي، كان تفكيره تفكير مادي، لك اعتقد بالآلهة ماذا؟ المتعددة، الآلهة اللي هي مجموعة من الأوثان. ثم في مراحل متأخرة اجت فرضيات التوحيد ودعوة التوحيد وانتشرت الى حد ما. ولذلك يعتبر هذا مذهب التوحيد اللي اجى بشكل متأخر يعتبر ماذا؟ يعتبر نقيض لتعدد في الآلهة والأوثان اللي كان سائد في البشرية. اما الأصل في عبادة الإنسان والأصل في اعتقادات الإنسان كان هو ماذا؟ كان هو التعدد في الآلهة، كان هو الأوثان المتعددة، وليس التوحيد كما تدعون وكما تقولون. فكيف تقولون أن الإنسان الابتدائي، البشر في أول أيامه على هذه الأرض، ومنذ أن أخذ يفكر في العلة والمعلولية ويفكر في خالق العالم، كان موحدا؟ لا، ما كان موحدا، كان ماذا؟ كان وثنيا، كان يعتقد بتعدد الآلهة. خب خلنا نقرأ الإشكال بعدين نجي للجواب. قال إشكال: من الممكن أن يطرح علينا بعض المتأملين إشكالا فيقولون وفق دراسات الباحثين ودلالة آثار السلف يتضح عنا أن عبادة الإله
يعني
إيش هذا المتأمل؟ من خلال التأمل، مو سند إلى معطيات،
يعني هو نهاية.
بلى، كما سوف يأتي إن شاء الله في الجواب. وفق دراسات الباحثين ودلالة آثار السلف يتضح أن عبادة الإله الواحد سادت بين الموحدين عبر مراحل تاريخية قديمة جدا، وقد مارست البشرية قبل هذه المراحل بقرون متمادية عبادة الأوثان والآلهة المتعددين. لقد توهم البشر في العصور السحيقة إلها لكل نوع من الأنواع، نظير الإنسان، الأرض، البحار، الصحاري، وعهد يعني الإنسان لهذا الإله زمام أمور كل نوع من هذه الأنواع. لقد عبد الشمس والقمر والنجم بحكم تأثيراتها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عبد الآلهة الاعتبارية نظير إله الملك، كما في اليابان يعبدون ماذا؟ يعتبرونه الإله، الإمبراطور، إمبراطور اليابان يعتبرونه ماذا؟ يعتبرونه إله، يعبدونه في حقبة معينة، أو إله القبيلة، كل قبيلة لها إله، كما كان في جزيرة العرب أيضا كل قبيلة ماذا؟ إله، العزة ومنات وهبل وكذا، كل قبيلة لها ماذا؟ إله تعبده. وعبد أيضا الأشجار المعمرة والآثار القديمة والجبال الشامخة والأنهار الدافقات. وبعد انتهاء تلك المرحلة الزمنية جاء عصر الأديان، حيث أحلت الإله الواحد محل الآلهة المتعددة. ثم جاء عصر الفلسفة، حيث اتخذ المعتقد الديني طابعا استدلاليا. وأخيرا جاء عصر العلم، عصر الراهن، مرحلة الوضعية، هذا العصر الذي حكم ببطلان جميع تلك المعتقدات اللاهوتية والفلسفية. والخلاصة، لقد عاش البشر ماديا ابتداء ظهوره، وليس هناك أثر للدين في حياته. ثم ارتفع صوت الدين في حياة البشر في مرحلة متأخرة عن الوجود على الأرض، وعلى هذا المنوال فالتوحيد جاء أثر الوثنية وأرباب الأنواع. أثر يعني ماذا؟ تبع، يعني الوثنية متقدمة، والتوحيد إيش به؟ جاء إثرها، جاء ما لا تبع لها، فهو بمثابة النقيض اللي عبرون عنه سنتز تز وانتيتز سنتز كما يقول ماركسيون، نفي إثبات نفي ونفي النفي. والتوحيد تطور تكاملي للمعتقد ماذا؟ الوثني. خب ما هو الجواب عن هذه الإثارة؟ لدينا مجموعة ملاحظات. أولا صحيح عبادة الأوثان كانت موجودة على طول التاريخ، وعبادة الأوثان خلفت وتركت لنا صناعات ومنحوتات متعلقة بتلك الآلهة التي كان يعبدها البشر، اللي هي الأصنام. إذا تروح بعض البلدان تجد في متاحفهم ماذا؟ أصناما للآلهة التي كانوا يعبدونها متوارثة من ذلك الزمان. ولكن هذا وجود الآثار والأصنام عن تلك الآلهة لا يشكل دليلا على عدم وجود عبادة الإله الواحد في تلك الحقب المتقدمة. ولا يشكل دليلا على أن عبادة التوحيد ومذهب التوحيد متأخرا على اليمن على التعدد وعلى الوثنية. ليش؟ قل وذلك باعتبار أنه أصلا هي عبادة التوحيد والإله الواحد، هذا النمط من العبادة هو بطبيعة ماذا؟ لا يمكن أن يكون له أثر صناعي، لا يمكن أن يكون له تمثال وصنم. ليش؟ لأنه أصلا غير محسوس، هو مجرد، فكيف يصنعون له تمثالا؟ كيف يصنعون له ماذا؟ يصنعون له تمثالا، يعني بعبارة ثانية، بعبارة أوضح، هذه الصناعات المتوارثة، الأصنام المتوارثة، ها، اللي أنا يسمونها تراث وتماثيل، هذه التماثيل المتوارثة، الأصنام المتوارثة من الحقب الوثنية، غاية ما تدل عليه هو وجود عبادة الأوثان في تلك الحقب فقط وفقط، هذا غاية ما تدل عليه. أما أنها هل تستطيع أن تنفي وجود عبادة التوحيد؟ لا تستطيع ذلك. وجود الصنم، هذا توارث الصنم، توارث التماثيل، دال على وجود عبادة الأوثان، هل يمكن أن يدل على أكثر من ذلك، أي على عدم وجود عبادة التوحيد؟ ما ممكن، ماكو ملازمة، لأن طبيعة عبادة التوحيد ماذا؟ لا يمكن أن تورث لنا صنما، لأنها ليست ماذا؟ عبادة لشيء محسوس. هذا أولا. اثنين، بل أكثر من ذلك، ملاحظة ثانية أكثر من ذلك، إننا إذا مارسنا الدقة والتحليل الدقيق سوف نجد أن نفس هذه عبادة الصنم وعبادة الوثن والأحكام المتعلقة بالأصنام والأوثان بنفسها تدلنا على وجود العبادة التوحيدية، وأنها أقدم من عبادة الصنم والوثن. شلون ذلك؟ بأن يقال، يقول أصلا هي صناعة الأصنام، وهذا الأمر أكدته بعض الدراسات الحديثة، أصلا صناعة الأصنام إنما عمد إليها البشر. البشر ليش سوى أصنام؟ إنما البشر صنعت الأصنام للتعبير عن الصفات والحالات المختلفة للإله الواحد، أرادوا أن يجسموا كل صفة من صفاته في مجسم حسي. بعد أن أدرك الإنسان أن هذا الإله الواحد له صفات متعددة، الغضب، الرحمة، الحب، اللطف، العدل وغيرها من الصفات، أراد أن يجعل مجسماً وتمثالا ومنحوتا لكل صفة من تلك الصفات، أراد أن يجسمها. فالإنسان الابتدائي ما كان يعبد ماذا؟ أرباب الأنواع، وإنما كان يعبد رب الأرباب، رب الأنواع. لكنه ماذا؟ جسد صفاته بتماثيل، وبعد ذلك حاول ماذا؟ أن يتقرب إلى الإله الواحد زلفى من خلال عبادة المجسمات التي تمثل ماذا؟ صفاته وأفعاله. حتى جزات العرب كما في نص القرآن الكريم، جزات العرب ما كانوا ملحدين، ما كانت عندهم مشكلة بوجود الله، بوجود الله ما كانت عندهم مشكلة، مشكلة إلحاد وإنكار وجود الله، كانوا يعترفون بوجود الله، صريح القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لعل شنو مشكلتهم؟ مشكلتهم مشكلة الشرك، إنما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، سووا أصنام ومنحوتات يجسدون بها ماذا؟ الملائكة وصفات الله تعالى، ويريدون ماذا؟ أن يتقربوا إلى الإله الواحد، إلى رب الأرباب من خلال عبادة هذه الأصنام والأوثان. لذلك وضعوا لكل حق من حقول الحياة وكل صفة من الصفات ماذا؟ منحوتا وتمثالا وصنما، وأرادوا ماذا؟ أن يصيروها واسطة بينهم وبين ماذا؟ وبين الإله الواحد الخالق، وبين الله تعالى المنزه الكامل الذي ماذا؟ لا يصلون إليه لتشفع لهم عنده. بناء على هذا نحن نعتبر أن عبادة الأوثان تمثل لونا من التساهل والتسامح في العبادة التوحيدية، وليس العكس كما يقول أوجست كونت وغيره. وهذا المعنى أيضا أكدته دراسات ماذا؟ الباحث المعروف ماكس مولر، عند دراسات أثبت هذا المعنى بوضوح. هاي اثنين. ثالثا، البحث عن وجود الإله، عن وجود الخالق وكونه واحد كونه واحدا، هذا بحث برهاني، بحث عقلي برهاني، يعتمد المقاييس العقلية الفلسفية. وبالتالي أي نظرية من النظريات إذا كانت لها كثرة في أتباعها، وكان لها ترويج، وكان هناك متبنون لها بشكل كبير، ها، أو تقدمها في التاريخ أو تأخرها في التاريخ، هذا كله لا يشكل عامل قوة ولا عامل ضعف وفق الموازين العقلية. ليس من الموازين العقلية ماذا؟ قدم نظرية من النظريات، ولا من موازين الضعف ماذا؟ تأخر نظرية من النظريات، أو بالعكس، ولا من موازين القوة والضعف ماذا؟ انتشار نظرية وقبولها الواسع، أو ماذا؟ عدم انتشار نظرية وعدم قبولها الواسع. قوة النظرية وصحة النظرية ومتانة النظرية تكمن وين؟ في بنيتها الداخلية، بنيتها العقلية، بمقدار ما تستند إليه من براهين ومن أدلة ومن معطيات عقلية فلسفية. ونحن بالنسبة إلى عبادة الإله واعتقاد وجود الإله نعتقد ماذا؟ نعتقد أنها مسألة فطرية، مسألة ماذا؟ في صميم الإنسان، مزروعة في بنية الإنسان العقلية. الإنسان كما يفكر بالعلة والمعلول الجزئين، يفكر بالعلة ماذا؟ لهذا العالم. وهذا يعطيها متانة، يعطيها ماذا؟ يعطيها متانة ويعطيها قيمة. زين. قال الجواب: ينطلق الإشكال أعلاه من نظرية تاريخية اجتماعية تبناها بعض المفكرين، وخلاصتها بعبارة أخرى أن الديانة التوحيدية نتاج الوثنية وعبادة أرباب الأنواع ومعلول للبنية الاقتصادية البشرية، ونتيجة حتمية للانتقال من مرحلة الملكية العشائرية إلى مرحلة الإمبراطوريات الكبرى. لكن الاعتماد على الآثار القديمة الوثنية لا يفرز هذه النظرية ولا يشكل نقضا لوجهة نظرنا الفلسفية للأسباب التالية: أولا، تركت لنا الوثنية على طول التاريخ صناعاتها اليدوية المتعلقة بالآلهة المتعددين كالأصنام وأمثالها، لكن العبادة التوحيدية ليس لها أثر صناعي مادي، ومن هنا لا يمكن أن يكون وجود الصناعات الوثنية دليلا على عدم وجود عبادة الإله الواحد المنزه عن الجسمية. ليش؟ بطبيعة هذا غير قابل للتجسيم، وإن قل ممارسوها، بل لعل الدقة في مفهوم الصنام الوثن وفي الأحكام الإنسانية التي تطلق عليه تؤكد وجود العبادة التوحيدية. ليش؟ لأن صناعة الأصنام على الدوام جاءت للتعبير عن حالات الإله وتجسيم صفاته التي تتمثل في الصنم كاللطف والغضب والرحمة. أن الإنسان الإبدائي كان يعبد رب الأنواع بغية أن يأمن غضبه ويحمده، بغية أن يحوز على لطفه ومحبته وبركته. وكذلك الحال بالنسبة لعبادة النجوم والحيوان والإنسان والملائكة. ويدعم هذه النظرية التاريخ المنقول عن الصابئة أو غيرهم. ثم أن الإنسان يقيس باستمرار منظومة الخلق على منظومة الحياة، وخصوصا حياته الاجتماعية، فيحسب أن الله كرب العمل وسيد الضيعة قرية، ها ضيعنا القرية. ويحسب أيضا أن الله وضع لكل حقل من حقول الحياة ربا وسيدا، أما رب العالم فهو رب الأرباب وسيد الملوك. إن النجوم وأرباب الأنواع يعبدون لكي يكونوا واسطة بين الإنسان المنحط والله المنزه، واسطة لتسعى إلى تحسين الأوضاع الحياتية وتشفع بعد الموت. على أن هذا اللون العبادة أضحى تدريجيا غير مرغوب فيه مرغوب به، ومنح رب النوع أو النجم لون من الاستقلال في العبادة، بل أطلق اسم رب الخلق على الوثن المصنوع من الخشب أو الحجر أو الفلز. ومن هنا يمكن أن نستنتج أن عبادة الأوثان لون من التسامح والتساهل في العبادة التوحيدية، للعكس كما أثبت بعض الباحثين ماكس مولر الألماني بأسلوب علمي أن عصر العبادة التوحيدية أقدم من عصر الوثنية. ثانيا، أن بحثنا بحث برهاني، وكثرة أنصار نظرية ما أو تقدمها التاريخي لا يشكل من وجهة نظر برهانية دين على صحتها، خلافا لفطرية نظرية ما وتلازمها مع الخلق والتكوين. الشيء إذا كان فطريا كثرة وجوده بين الناس مؤيد إليه، خلافا للقضايا ماذا الفكرية الصرفة، وجودها بكثرة بين الناس ليس مؤيدا وداعما لها، إنما الداعم وجود الدليل العقلي عليه. إذ يمكن أن تقع أفكار كثيرة في الخطأ، لكن الفكر المعتمد على الفطرة لا يخطئ. إنما تقوله الفلسفة هو أن الإنسان أخذ يفكر بدءا بعلة الكون وأثبت وجود الله، ثم جراء خطئه في تشخيص المصداق ذهب إلى الكثرة والتعدد، ومن ثم فالوثنية متأخرة تاريخيا. أما ما طرحه الإشكال المتقدم من أن الإنسان في بداية ظهوره كان ماديا فهو قضية غير صادقة، وليس هناك أي دليل منطقي علمي أو فلسفي أقيم على هذه القضية. شنو الدليل على أن الإنسان الابتدائي كان مادي بتفكيره ولذلك صارت هناك عبادة أوثان؟ ماكو دليل، ولا يتعدى سنده دعوى الماديين. دليل الوحيد هو ادعاء الماديين فقط، ولم يقدموا لنا ماذا دليلا علميا أو دليلا فلسفيا على أن الإنسان الابتدائي كان ماديا في تفكيره. بقية البحوث تأتي بعد العطلة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.